بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع منظومة أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى، وهذه الأبيات التي مرت معنا في بيان ما يتعلق بفضل العلم وعظيم ما جعل الله عز وجل لأهل العلم. قال: ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق، في بعضها السبيل، إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت، في بعضها إذا اغتربت. قال: ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من هذه الفوائد والفضائل التي ينالها أهل العلم، قال: هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. وهنا بين رحمه الله تعالى أن العلم الذي يوفق له هذا المسلم هو كالسيف الصارم البتار القاطع الذي لا يخطئ ولا يميل، وهكذا لا يكل أو يضعف. ولهذا قال: هو العضب، والمقصود بالعضب هاهنا أي السيف، وليس أي سيف، وإنما سيف قاطع. قال: المهند ليس ينبو، والمهند قيل أي السيف المطبوع، وقيل السيف المصنوع من حديد الهند، من حديد الهند، وكان حديد الهند من خير الحديد وأقواه، والعرب كانت تتفاخر بسيوف الهند، أي التي تصنع من الحديد الذي يأتي من بلاد الهند. وقوله ليس ينبو أي لا يكل، وهكذا أيضا سريع القطع، سريع القطع. قال: تصيب به مقاتل من أردت، وقوله مقاتل أي تصيب به العضو الذي إذا أصيب صاحبه لا يكاد يسلم، وغالبا يؤدي إلى مقتله، أي يعني، ولهذا يقال أصاب منه مقتلا. مثل ماذا يا إخوان؟ هذه الأعضاء التي إذا ضرب فيها الإنسان قد يقتل بسبب ذلك. السؤال يحتاج كأنه شخص ملاكم أو ألعاب قوى أو شيء من هذا. أنت تلعب ألعاب قوى؟ طيب تفضل. هذا الموضع لا بأس، مجرب والله، سمعت وهنا لا بأس، زد
بقي شيء. أبا عبد الرحمن، وين المواضع الخطيرة
التي إذا ضرب فيها الإنسان أصابت منه مقتل؟
ما في. طيب أحسن. نعم يا أبا عبد الرحمن. البطن، البطن ما شاء الله تتكيف، دق واحد في بطنه، ولا سيما إذا كان
إيش؟
لا لا لا، يعني ممكن السيف سيقتل في أماكن كثيرة، لكن حتى لو ضرب بأي نوع من أنواع الضرب.
نعم، في صدره، فوكزه موسى. طيب، هذه من المواضع. الرأس يا إخوان أيضا مواضع الخصي ووسط الإنسان وغيره من الأماكن الحرجة والخطرة. إذن هنا شبه العلم الذي يناله هذا المسلم بالسيف الصارم البتار القاطع الذي لا يخطئ، الذي لا يخطئ ولا يميل ولا يضعف. وهذا يا إخوان يدل على أن العلماء الربانيين الراسخين في العلم إذا ردوا على أهل البدع والأهواء وغيرهم ألزموهم الحجة وأصابوهم في مقتل، فلا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، كما قال ربنا عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وربنا عز وجل قال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم. قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: قال على بها عليهم، على بها عليهم، فلجمهم بها، فلجمهم بها. وهكذا قال غيره، قال: معنى ذلك أنها حجتنا التي وفقناه إليها حتى انقطعت حججهم. إذن ليس معنى هذا أن العلم يعتبر سيفا محسوسا، وإنما هو عبارة عن سيف معنوي يقطع حجج أهل الباطل ولججهم، وماذا يفضح ما هم عليه من أباطيل، من أباطيل. ولهذا ذكر العلماء في كتاب الله أو من كتاب الله عز وجل بعض الأمثلة التي تبطل حجج أهل الباطل، ومن ذلكم ما ذكره الله عز وجل في سورة البقرة عن إبراهيم، مع ذلكم الملك الغشوم الذي يقال له النمرود: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا، ليس ربك فقط، أنا أيضا، أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، أي كل يوم، فأتي بها، أي أنت، من المغرب. قال: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا أيضا ذكروا قصة أبي سفيان في غزوة أحد لما انتهت المعركة، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى شعب جبل أحد. أتى أبو سفيان وكان يومها لم يسلم بعد، وكان زعيم قريش، فنادى: أفيكم محمد؟ ما أجابه أحد. أفيكم ابن أبي قحافة؟ لم يجبه أحد. أفيكم ابن الخطاب؟ فلم يجبه أحد. ثم قال: أعلو هبل، أعلو هبل. فعمر كما جاء في بعض الروايات أجابه أن من ذكرت لا تظن أنهم أموات، بل هم أحياء، أبقى الله ما يسوءك. فلما قال أعلو هبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قال: وبما نجيبه؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه: الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. أي يوم عندنا يوم عندكم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه أنه لا يستويان قتلانا في الجنة وقتلاكم، أي الذين كانوا في بدر وغيرهم، في النار. ثم قال: موعدنا بدر العام القادم، يعني مثل هذا الوقت من العام القادم الموعد في بدر. ولماذا بدر؟ بدر قالوا هذا مجمع القوافل، تمر معظم القوافل في هذا الموضع. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا له: لك ذلك، أي موعدنا العام القادم في بدر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في العام القادم في بدر، وخرج أبو سفيان، لكنه لم يواصل، احتال على الجيش ورجع بهم، وأن هذا الجو وهذا العام لا يصلح لخروجهم، ورجع ولم يصل إلى بدر، ولم يصل إلى بدر. فهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير. قال: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. ومما ذكره العلماء في هذا الباب قصة للإمام القاضي أبي بكر محمد الطيب الباقلاني البغدادي. والباقلاني هذا توفي في سنة 403. وخلاصة ما يذكر من قصته: وكان رحمه الله تعالى، قالوا أعجوبة زمانه، أعجوبة زمانه في سعة العلم وقوة الحجة، وهكذا أيضا الذكاء وإفحام الخصوم. وكان يلقب بلسان الأمة وشيخ السنة. الشاهد من هذا: ذكروا أن إمبراطور القسطنطينية، أي من الروم، طلب من الخليفة العباسي أن يرسل له أحد علماء المسلمين ليناظر حبرهم الأعظم، حبرهم الأعظم. فانتدب لها الباقلاني، قال: أنا له. فأقيمت المناظرة في عام 371 من الهجرة، وأخذ الباقلاني إلى القسطنطينية وأدخل على إمبراطور الروم. فأجلس الباقلاني في المجلس، وجعل إمبراطور الروم يعرف الباقلاني بعظيم وحبر الرومان. فقال له: يا فقيه، يعني بلغة الروم،
يا فقيه هذا البطرك بالكاف، والمقصود به مقدم النصارى ورئيس رؤساء الأساقفة، يعني قال له هذا البطرك قيم الديانة وولي النحلة، يعني رجل عظيم فينا، ما هو سهل، يعني انتبه لنفسك، انتبه لنفسك. فقام الباقلاني وسلم على هذا البطرك، وغالبا أن السلام يعني التحية، ما سيقول له السلام عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام، لكن قالوا يجوز أن يقول كيف حالك، كيف أنت، صباح الخير، وغيرها من التحايا. قالوا الباقلاني سلم على القاضي أحفل سلام، أحفل سلام، ثم قال له، يعني سأله سؤالا، قال له كيف الأهل والأولاد، قال له كيف الأهل والأولاد، سؤال غريب من الباقلاني، لكن يدل على ذكاء نادر. الذين في المجلس من النصارى ضجوا، وأول من ضج هو الإمبراطور، فقال للباقلاني منكرا عليه: ذكر من أرسلك، أي الخليفة العباسي، ذكر من أرسلك في الكتاب أنك لسان أمتك، لسان أمتك، ومتقدم على علماء ملتك، أما علمت أننا ننزه هؤلاء عن الصاحبة والولد، يعني هؤلاء القساقسة والبطارقة لا يتزوجون ولا ينجبون، ولا ينجبون. وهنا انقض عليهم الباقلاني فقال له: ولمن عنده تستعظمون لهذا الإنسان اتخاذ الصاحبة والولد، ولا تستعظمونه لربكم سوءة لهذا الرأي؟ قال العلماء: فسقط في أيديهم وبهتوا وانكسروا ولم يحيروا جوابا، فسبحان من يؤتي الحكمة من يشاء ويلهم الحجة من يريد، إنه عزيز حكيم عليم خبير. ولهذا يا إخوان، يعني هذا كما ذكر الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هذا شيء ابتدعوه من عند أنفسهم، لا يتزوج لا ينجب، من أمركم بهذا؟ قال: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي كتب الله عليهم أن يبتغوا رضوان الله، ولم يكتب لهم هذا التبتل الذي أقحموا أنفسهم به. قال: وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. وقوله وكنز، المقصود بالكنز هو المال المدفون تحت الأرض، هذا الأصل في إطلاق الكنز، وقيل الكنز ما يحرز من المال، وهنا لا يريد المال، يريد أن العلم يعتبر كنزا عند صاحبه. قال: لا تخاف عليه لصا، أي سارقا، أي سارقا، وإلا فاللصوص يبحثون عن ماذا؟ عن الكنوز، لكن هل رأيت لصا يبحث عن علم كي يسرقه؟ هل وجد هذا لص يبحث عن فوائد في النحو أو العقيدة أو التوحيد أو المصطلح أو الأصول؟ هم من أزهد الناس في ذلك، إلا يعني من يعرفون بسرقة الحديث، أي أنهم، ما المقصود بسرقة الحديث؟ ما المقصود بسرقة الحديث؟
أين أصحاب البيقونية؟ نعم عندك. متى يقال للرجل سارق الحديث؟ المدلس. نعم نعم خلاص طيب أحسنت. إذن سرقة الحديث هو أن يحسن الإسناد فيجعل الإسناد بدلا من أنه عن رجل ضعيف فيجعله مثلا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ونحوها كي يلفت أنظار أهل الحديث إلى أن يأخذوا عنه. وقوله خفيف الحمل أي العمل أي العلم خفيف الحمل يوجد حيث كنت. وهذا يا إخوان من فوائد العلم وفضائله أنه ينتقل معك حيث توجد فلا تخشى من فقدانه بخلاف الكنوز الأخرى. أنت لو ألقيت القبض على رجل ثري وغني وقلت له إما أن تأتي بمليار الآن من ثروتك أو أقتلك، ما عنده مليار، ما عنده مليار، ممكن يحمل شيئا من المال لكن هو مكنوز ومخزون في خزائنه، لكن العلم حيث كنت. والمقصود بهذا أن العلم الذي في الصدور وليس المقصود به العلم الذي في الكتب. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في ديوانه قال علمي معي حيثما يممت كان معي وقلبي وعاء له لا بطن صندوق إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق كان العلم في السوق. وما أجمل ما ذكره وأنشده الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى حين أن أحرقوا كتبه فأنشد قائلا إن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي أي حيث استقلت الركاب يعني الإبل. قال وينزل إن أنزل ويدفن في قبري هكذا كما في ديوان الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. وهذا مما يدل على فضل العلم على أهله. فأسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ونعوذ به من علم لا ينفع. وأخذنا في هذه الليلة بيتين اثنين ألا وهو قوله رحمه الله تعالى هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. فهذان البيتان يحفظون أو يحفظان والله تعالى المعين والموفق. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم.